أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أنهم ذكروا بأن القضاء إذا استفيد من دليل وجوبه المجانية حينئذ تعين المنع من أخذ ماذا؟ من أخذ الأجرة. وظاهر كلامهم أن هذا على طبق القاعدة، يعني لا يدخل في المقام الثاني. قلنا أننا نتكلم عن حرمة أو جواز أخذ الأجرة على القضاء تارة بلحاظ القاعدة تقدم وأخرى بلحاظ الأدلة الخاصة. ذكروا بأن دليل وجوب القضاء يستفاد منه ماذا؟ المجانية، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه حينئذ. قلنا أن هذا يحتاج إلى توقف، لأن المجانية المحتملة التي يمكن تصورها على أنحاء، تارة تفسر المجانية، ذكرنا هذه الأنحاء في الدرس السابق، أن تكون قيد في الواجب، وأخرى تفسر بمعنى استحقاق الغير للعمل، أن العمل يكون مستحق للغير، وثالثة تفسر بإلغاء المالية المستفاد من دليل وجوب القضاء. كمثال، هو أن الشارع أسقط ماليته، كما أسقط مالية الخمر ومالية الخنزير، يستفاد من دليل وجوب القضاء أن الشارع أسقط المالية، ألغى اعتبار المالية، ألغى المالية لهذا الشيء. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الأول على تقدير أن يستظهر من الدليل وهو أخذ المالية مجانية في قيدا في الواجب، ذكرنا بأنه على الظاهر أنها لا يؤثر في هذا في حرمة أخذ الأجرة بالمعنى المفقود عنه، يعني عدم استحقاق الأجرة، وهذا لا نعيده. وأما الثاني وهو ماذا؟ وهو مسألة الاستحقاق، أن يستظهر من دليل الوجوب كون العمل مستحق للغير، يستحقه الغير. هذا أيضا الظاهر أنه إنما يمنع من أخذ الأجرة عليه من نفس ذلك الشخص الذي استحق ذلك العمل، وأما أخذ الأجرة من غيره مع أداء العمل والقيام بالعمل فهذا لا موجب لمنعه، لأن كون العمل مستحق للغير لا نفهم منه إلا لزوم أداء العمل مجانا من الغير، يعني لا يأخذ الأجر من ذلك الغير الذي يستحق العمل، وأما أخذ الأجر من غير ذلك الشخص الذي يستحق العمل فهذا لا يفهم من نفس استحقاق العمل للغير على تقدير أن يفهم من دليل الوجوب. هذا كل كلامنا على تقدير أن نفهم من دليل الوجوب أن العمل مستحق للغير، مستحق للغير. دليل وجوب تجهيز الميت نفهم منه أن تجهيز الميت مستحق للميت، وهكذا في موارد أخرى. الذي نفهمه من استحقاق هذا العمل للغير أو استحقاق الغير لهذا العمل هو لزوم الإتيان به من دون أن يؤخذ أجر منه، وأما أنه لا يؤخذ الأجر من غيره مع القيام به والإتيان بهذا العمل هذا ما يفهم من نفسي دليل الاستحقاق. تجهيز الميت يستحقه الميت، مخالف هذا أن قام بتجهيز الميت، جهز الميت وكفنه ودفنه وقام بكل ما يلزم، ماذا يمنع هذا من أن يأخذ الأجر ماذا على هذا العمل من الغير، لا من نفس الميت ومن ورثة الميت، لا يأخذ الأجر من ماذا من الغير. نفس استحقاق العمل ما ينافي أخذ الأجرة من الغير. نعم في خصوص محل الكلام يمكن أن يدعى، يعني في باب القضاء يمكن أن يدعى بأن الاستحقاق يقتضي المانع، بأي اعتبار؟ باعتبار أن القضاء على تقدير أن نفهم من دليل وجوبه استحقاق الغير له، فالمقصود بالغير هو منه جميع المسلمين لا خصوص المتخاصمين، الغير هو جميع المسلمين. قضاء هذا يجب على القاضي القضاء باعتبار عمل يستحقه جميع المسلمين ولا بد منه لحفظ النظام وامثال ذلك، فحينئذ لا يصح أخذ الأجرة لا من المتخاصمين ولا من غيرهما، لأنهم ممن له حق، ممن يستحق ماذا؟ هذا العمل. وقلنا أنه أخذ الأجرة ممن يستحق العمل هذا نمنع منه، وإنما قلنا إذا استحق العمل الشخص أخذ الأجرة من غيره هذا يعني ليس ظاهر الدليل هو المنع من ذلك. وأما الثالث الاحتمال الثالث على يعني إذا استفدنا الاحتمال الثالث وهو إلغاء المالية شرعا، أن يعني العمل ليس له مالية شرعا على تقدير استفادته، فواضح أنه يمنع من أخذ الأجرة، وسلم أنه يمنع من أخذ الأجرة لأن العمل ليس له مالية، أسقط ماليته الشارع، فإذا أسقط ماليته الشارع يكون أخذ العوض في مقابله وأخذ الأجر في مقابله أكلا للمال بالباطل، كما هو الحال في الخمر وفي الخنزير، نسلم هذا لكن على تقدير أن يستفاد هذا المعنى. وأما في مقام الإثبات هذا كله افتراضات ثبوتية وما هو حكمها، وأما في مقام الإثبات، في مقام الإثبات استفادة المجانية بجميع هذه الاحتمالات التي ذكرناها لا يخلو من صعوبة، لا يخلو من صعوبة خصوصا في محل الكلام، يعني من دليل وجوب ماذا؟ دليل وجوب القضاء. أن نستفيد من دليل وجوب القضاء أن الشارع أنه أخذ فيه المجانية إما بالمعنى الأول بمعنى أخذ قيد في الواجب، وإما بالمعنى الثاني أنه مستحق للغير، وإما بالمعنى الثالث بمعنى إلغاء المالية شنو؟ شرعا. استفادة المجانية من نفس دليل الوجوب مجردا عن أي شيء لا يخلو من صعوبة ما لم نظم عناية إضافية، عناية إضافية ما لم نظم عناية إضافية استفادة المجانية بكل محتملاتها السابقة من نفس دليل الوجوب هذا أمر لا يخلو من صعوبة. نعم قالوا بأن العناية موجودة، العناية التي نستفيد على ضوئها المجانية في القضاء واعتبار المجانية في القضاء موجودة، مثلا قالوا أن مناسبات السيد الخوي قدس الله نفسه يذكر هذا المعنى حتى في باب القضاء، فضلا عن ماذا؟ عن تجهيز الميت وعن أمثال تجهيز الميت، بالمناسبات الحكم والموضوع وهذه العناية تقتضي ماذا؟ تقتضي المجانية، تقتضي المجانية بمعنى أنها تقتضي المجانية إما بالمعنى الثاني أو بالمعنى مثلا ماذا الثالث، تقتضي أن يكون العمل عمل مجاني، أن يصدر من القاضي مجانا لا أن يأخذ عليه ماذا؟ عليه الأجرة. هذا الذي ذكروا أيضا نقول ليس واضحا، حتى بملاحظة مناسبات الحكم والموضوع التي ذكروها. الذي يفهم من دليل وجوب تجهيز الميت فضلا عن وجوب القضاء، فضلا عن وجوب القضاء اللي هو محل كلامي، الذي يفهم من وجوب تجهيز الميت هو الإلزام بالعمل لأجل الغيابة، ولا نفهم من دليل وجوب تجهيز الميت جعل العمل للغير. جعل العمل للغير هذا هو الذي في الحقيقة يمنع من ماذا؟ من أخذ الأجرة، لأن يعني جعل العمل للغير يعني جعل العمل مملوك من مملوك للغير، ولا يمكن إنكار أن المملوك للغير لا يمكن للشخص أن يملكه لشخص آخر بماذا؟ بأجرة وبعون، لأنه لا يملك ذلك الشيء، ليس ملكا له. إذا استفدنا من دليل وجوب تجهيز الميت جعل تجهيز الميت مملوك للميت، أصلا عمل يملكه الميت في ذمة من؟ في ذمة هذا المخاطب بذلك الخطاب، يملكه عليه. إذا يملكه عليه لا يجوز له أن يملكه لشخص آخر مقابل ماذا؟ مقابل أجره. أما إذا ما استفدنا هذا المعنى وإنما استفدنا من الدليل مجرد أن هذا يستحق هذا العمل، هذا يستحق هذا العمل، لا بد من الإتيان به لأنه يستحقه، أو استفدنا منه مجرد إيجاب العمل اللي هو عبارة أخرى عما ذكرنا مو شيء آخر، إيجاب العمل لأجل الغير، إيجاب العمل لأجل الغير، نظير ما إذا أمره بأن يقيم وليمة لزيد، أن يقيم وليمة لأجل زيد، لا نفهم من ذلك أن الزيد ملك ماذا؟ ملك هذا العمل، وإنما نفهم من ذلك أن هذا العمل يجب عليه لأجل ماذا؟ لأجل زيد، وأن زيد يستحق إقامة وليمة ماذا؟ له، هذا هم أقام وليمة له، هذا لا ينافي أن يأخذ ماذا؟ أن يأخذ الأجرة، لأن هذا العمل لم يصر مملوكا لزيد، وإنما وجب لأجل زيد، لا أنه جعل هذا العمل لزيد، جعل العمل لزيد المستلزم لملكية زيد للعمل وبالتالي المانع من أخذ الأجر عليه، هذا شيء لا نفهمه من أدلة وجوب تجهيز الميت فضلا عن ماذا؟ أدلة وجوب القضاء. إلا أن يدعى أنه لا، نحن نفهم من دليل وجوب تجهيز الميت هو هذا، أنه جعل العمل للغير، أن نجعل العمل مملوك المن للغير، حينئذ يمنع من أخذ الأجرة، لكن فهم هذا من الدليل يعني غير واضح، فهم هذا من مجرد دليل وجوب تجهيز الميت، حتى بالمناسبات، لأن المناسبات مناسبات الحكم والموضوع اللي هي مناسبات عرفية تقتضي أن يكون هذا المعنى، أن هذا يستحق هذا العمل، يستحق هذا العمل، يستحق هذا العمل، ولا بد من إيجاده لأجله، هذا لا يعني ملكية العمل، بل الاستحقاق يمنع من أخذ الأجرة، ولا ماذا؟ ولا إيجاب العمل لأجل الغير يمنع من أخذ الأجرة، الذي يمنع من أخذ الأجرة هو جعل العمل لزيد، هذا جعل العمل لزيد، تمليك العمل لزيد ما يفهم من نفس مجرد ماذا؟ وجوب تجهيز الميت، ما يفهم من نفس وجوب ماذا؟ وجوب القضاء. ولو سلمنا ذلك، لو سلمنا ذلك، تنزلنا وسلمنا ذلك، فنسلمه في الأمر بتجهيز الميت، لا في ماذا؟ لا في الأمر بالقضاء، لأنه بالوجدان العرفي للإنسان هناك فرق بين الأمر بتجهيز الميت وبين ماذا؟ وبين الأمر بالقضاء. الأمر بتجهيز الميت قد نسلم أنه مثلا إذا سلمنا أنه ظاهر في جعل العمل للغير وفي ملكية الغير لهذا العمل المانع من أخذ الأجر عليه، لكن وجوب القضاء ليس من هذا المعنى، لا يفهم منه هذا المعنى اطلاقا، لا يفهم منه هذا المعنى. ولذا على ما اتخطر ان السيد الخوي قدس الله نفسه لم يستدل على مجانية القضاء بهذا الدليل، وإنما استدل بدليل آخر يأتي التعرض له إن شاء الله تعالى. هذا كله بلحاظ مقتضى القاعدة، إذا انتهينا إلى هذه النتيجة أنه بلحاظ مقتضى القاعدة إثبات عدم جواز أخذ الأجر على القضاء لا يخلو من صعوبة، من دون فرق بين أن يكون القضاء واجب كفائي وبين أن يكون واجب ماذا؟ عيني، وأن يكون واجبا عينيا. على كل التقادير إثبات حرمة أخذ الأجر عليه لا يخلو من صعوبة، مع الالتفات طبعا وهذا أمر مسلم أن القضاء ليس من الواجبات العبادية، ليس عبادة، نحن استشكلنا في أخذ الأجر عليهم على الأمور العبادية، القضاء ليس عبادة، فحينئذ جواز أخذ الأجر عليه على مقتضى الكلام السابق يقتضي أن يكون لا محذور فيه. هذا كله في المقام الأول. وأما الكلام عن جواز أخذ الأجر على القضاء بلحاظ الأدلة الخاصة، استدل على عدم الجواز بالمعنى المبحوث عنه في المقام بعدة رواية، عدة أدلة، هنقول بعدة أدلة. أهم هذه الأدلة، أهم هذه الأدلة الذي اعتنى به الفقهاء هو رواية لعمار بن مروان. هذه الرواية ينفرد بروايتها الشيخ الصدوق في كتبه، والسند الصحيح للرواية في كتب الشيخ الصدوق موجود في الخصال، والرواية ينقله الشيخ صاحب الوسائل عن الخصال في الباب الثالث، الباب الثاني، الباب الخامس من أبواب ما يكتسب به في كتاب التجارة، من أبواب ما يكتسب به، الباب الخامس، الحديث الثاني عشر في معاني الأخبار، يذكرها بطريق فيه ضعف، عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب. في الخصال يرويها بطريق واضح الصحة، يرويها عن أبيه عن سعد، والمقصود به سعد بن عبد الله الأشعري الثقب بلا إشكال، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب. أحمد بن محمد في هذه الطبقة يراد به أحمد بن محمد بن خالد البرقي الثقة، يراد به هذا الشخص الثقة في هذه الطبقة، لأنه هو الذي يروي عن سعد، يروي عنه سعد، وهو يروي عن ماذا؟ عن ابن محبوب، حسن بن محبوب. عن أبي أيوب، المراد بأبي أيوب هو أبو أيوب الخزاز المعروف المسمى باسم إبراهيم بن زياد. عن عمار بن مروان، عمار بن مروان أيضا ثقة، وقد أثبتنا وثاقته في بحث متقدم في باب الخمس. الرواية هكذا: قال أبو عبد الله عليه السلام: كل شيء غل من الإمام فهو سحت. هذه العبارة ما موجودة في بعض نسخ الروايات، ما موجودة هذه العبارة، وليس لها كبير دخل في ماذا؟ في الاستدلال بهذه الرواية. والسحت أنواع كثيرة، الإمام عليه السلام يقول السحت أنواع كثيرة، منها يعني شنو منها؟ الضمير عليها من يعود؟ الأنواع، من جملة الأنواع الكثيرة للسحت ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، ما يصاب، ما يؤخذ من أعمال الولاة الظلمة هذا من السحت، حرام، هذا حرام. ومنها، هذا محل الشاهد، ومنها أجور القضاة، ومنها أجور القضاة. وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة. فأما الرشا يا عمار في الأحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرواية. الاستدلال بالرواية مبني على أن الضمير في قوله ومنها أجور القضاة يعود إلى الأنواع، يعود إلى الأنواع، فيكون المقصود أنه من جملة أنواع، ومن أنواع السحت شنو منها؟ من أنواع السحت أجور القضاة، ومن أنواع السحت أجور القضاة، فتكون أجرة القاضي، أجرة القاضي سحت. وهو معنى ماذا؟ عدم الجواز الوضع اللي نبحث عنه، يعني عدم الاستحقاق، تكون السحت فتكون لا يستحقها القاضي، وهو معنى عدم الجواز الوضعي الذي نبحث عنه. فتدل الرواية على الحرمة الوضعية، على عدم الجواز الوضعي، على عدم الاستحقاق، دلالة واضحة بناء على هذا التقدير. واضح هذا، هذا الاستدلال بهذه الرواية. هذا الاستدلال اعترض عليه وهذا الاعتراض موجود في كلمات السيد الخوي قدس الله نفسه. السيد الخوي قدس الله نفسه في مصباح الفقاهة ذهب إلى حرمة أخذ الأجرة على القضاء، واستدل بالروايات وبدليل آخر سيأتي الإشارة إلى، والظاهر أن مقصوده من الروايات صحيحة معاوية بن عمار وغيرها، يعني أوضح الروايات وصح الروايات سندا هي صحيحة معاوية عمار بن مروان، لكنه يبدو أنه عدل عن ذلك، يعني في كتاب القضاء ذهب إلى جواز أخذ الأجر على من؟ على القضاء، كما صرح بأقرنا عبارة ذهب إلى جواز أخذ الأجر على القضاء. واستشكل في دلالة رواية صحيحة عمار بن مروان بهذا الإشكال، لأن طرح في الرواية احتمال آخر تكون الرواية على ضوء هذا الاحتمال أجنبية عن محل الكلام، يعني لا تدل على حرمة أخذ الأجرة على القضاء بقول المطلق، وذلك بأنه قال أن الضمير في منها، الضمير في منها يعود إلى قوله منها ما أصيب من أعمال، يعني يعود بالضبط إلى الموصول في قوله منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، فيكون من متفرعات ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة. كأنه بعد أن قال ومنها ما، منها قلنا لا إشكال، منها الأولى تعود إلى الأنواع، منها يعني من أنواع السحت ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة. بعدين يقول ومنها، منها يعني ترجع إلى الاسم الموصول، إلى ما أصيب. فإذا هذا أيضا سحت، لكن يا هو السحت أجور القضاة، يا أجور القضاة، أجور القضاة اللي يصدق عليه أنه أصيب من أعمال ولاة الظلمة، فهي تدل على سحتية الأجر على القضاء، لكن لا مطلقا كما هو المقصود في المقام، وإنما تدل على كونه سحت إذا كان شنو مما أصيب من أعمال ولاة الظلمة. وبعبارة أكثر وضوح هي تدل على حرمة أخذ الأجرة على القضاة الذين يأخذون أجورهم من السلطان الجائر. وأين هذا من محل الكلام؟ لا نتكلم عن هذا، نتكلم عن القضاء ما هو قضاء بقطع النظر عن هذا، هل الأجرة أخذ الأجرة عليه جائز أو ماذا؟ أو غير جائز، من المتخاصمين من غير المتخاصمين. الرواية ليست ناظرة إلى ذلك، وإنما هي تنظر إلى ما يصاب من أعمال ولاة الظلمة، ما يصاد من أحوال الولاة الظلم السحت، ومن جملة ما يصاب من أعمال الولاة الظلمة الذي هو السحت ياهو أجور القضاء. إذن أجور القضاة إنما تكون سحتان عندما ينطبق عليها عنوان شنو؟ عنوان مصيبة من أعمال الولاة الظلمة. ولذا يرى أن هذه الرواية لا يمكن أن نثبت بها حرمة أخذ الأجرة على القضاء بما هو قضاء، وإنما ناظر إلى ما يؤخذ ما يأخذه القضاة من الولاة الظلماء، وهذا لا إشكال في كونه سحتا، فلا يصح الاستدلال بالرواية. هذا نقدر نعتبره الاعتراض الأول على الاستدلال بالرواية. هذا الاعتراض لأهميته نتوقف عنده، نقول في مقام تشكيك في هذا الاعتراض والجواب عن هذا الاعتراض، نقول أن هذا الاحتمال الذي ذكره قبل سره احتمال بعيد بحسب ما نفهم، وذلك بقرينتين. القرينة الأولى هي عطف أجور الفواجر وما بعدها، ثمن الميتة، ثمن الكذا، ثمن الكذا، عطفها على أجور القضاة بالواو، مع وضوح أن أجور الفواجر وما عطف عليها ليست داخلا مما أصيب من أعمال الولاة شنو الظلمة. واضح جدا أجور الفواجر شنو علاقة ما أصيب بأعمال الولاة الظلمة، وهذا معناه أن أجور الفواجر وهكذا العناوين التي عطفت عليها هي نوع مستقل من أنواع شنو؟ من أنواع السحت، هي نوع مستقل من أنواع السحت في قبال ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة. هذا الشيء احنا نقطع به، نجزم به بقطع النظر عن كل شيء. أجور الفواجر ما يمكن إدخاله فيما أصيب من ماذا؟ من أعمال الولاة الظلمة. هو السحت في حد نفسه هو عنوان مستقل من يوجب السحت في مقابل ما يصاب من أعمال الولاة الظلمة. هذا المطلب قرينة على أن أجور القضاة أيضا يكون ماذا؟ يكون كذلك، لأن أجور القضاة أيضا يقضيش، لأنه هو قال ومنها أجور القضاة وأجور ماذا؟ وأجور الفواجر، ثم عطف عليها بعد ذلك هذه الأمور المذكورة. هذا العطف بالواو يكون قرينا على أن أجور القضاة أيضا هو ماذا؟ هو من هذا القبيل، وهذا يؤيد أن منها الضمير في منها يعود إلى من؟ يعود إلى الأنواع، لا يعود إلى اسم الموصول في قوله وما أصيب من أعمال الولاة الظلمة. هاي القرينة الأولى. القرينة الثانية وهي الأهم هو مسألة تأنيث الضمير، مسألة كلش واضحة. لو كان عنوان أجور القضاة يعود إلى ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة لكان المناسب جدا، بل متعين لعله، مو المناسب فقط، المتعين أن يذكر الضمير مذكران، أن يقول ومنه أجور الشنو؟ أجور القضاة، ومنه أجور القضاة، ومنه ماذا؟ ومنه أجور القضاة. بينما شنو الموجود في العبارة؟ ومنها أجور القضاة، وهذا يجعله ظاهرا في ماذا؟ في أن الضمير المؤنث يعود لمن إلى أنواع، ولا يعود لمن إلى اسم الموصول في الجملة المذكورة. على كل حال هاتان القرينتان وكل منهما قرينة مستقلة تنهض لإثبات ماذا؟ لجعل الكلام ظاهرا في ماذا؟ في عودة الضمير في منها وفي ومنها أجور القضاة إلى الأنواع، وبهذا يثبت ماذا؟ أن أجور القضاة من أنواع السحت في قبال ما يصاب من ماذا؟ من أعمال الولاة الظلمة. بمعنى أن أجور القضاة سحت بقطع النظر عن أنها تصاب من الظلمة، من الولاة الظلمة، أو لا تصاب منها، هي في حد نفسها ماذا؟ سحت، وهذا يثبت المطلوب. يبقى فقط مسألة هو أشار إليها قدس سره، وهي مسألة أنه لو كان الأمر هكذا ما أصيب من عنوان من ولاة الظلمة، من أعمال ولاة الظلمة، هذا عنوان مستقل للسر. أجور القضاة عنوان مستقل، أجور الفواجر عنوان مستقل، ثمن الكل عنوان، كلها سحت، ليس أحدها مقيدا بما لا بصدق العنوان الآخر عليه حتى يكون سحتا، لا هو عنوان مستقل. إذن كان المناسب أن يتكرر ماذا كلمة شنو ومنها على العناوين الأخرى، يعني بشكل ما قال ومنها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها أجور القضاة، ومنها أجور الفواحش فواجر، ومنها ثمن الكذب، ومنها ثمن كذا إلى آخره. والمناسب تكرار ماذا ومنها، لماذا لم يكرر ومنها، وإنما عطف أجور الفواجر على من؟ على أجور القضاة. أقول هذا ممكن أن يفسر بالتفسير بأنه لعل الغرض هو ماذا، هو فصل، هو بيان أن ما بعده، أن ما بعد أجور القضاة هو غير ما قبل ماذا، ما قبل أجور القضاة، ذاك يدخل في عنوان ما أصيب من أعمال ولاة الظلمة. هاي عناوين كونها سحت ليس له علاقة بماذا، بأخذها من السلطان الجائر، وإنما هي عناوين مستقلة وذكرها بهذا الشكل. ما قبلنا هذا الوجه، لماذا الوجه مو تام، عجزنا عن تفسير هذه الظاهرة، مو مشكلة، يعني هاي لا توجب توقفنا في ماذا، في استظهار والبناء على ما استظهرناه من هذه الرواية. هي ليست أمرا معيبا، ليست أمرا معيبا، لو فرضنا في الواقع هكذا أن هذه كلها عناوين مستقلة يصدق عليها السحت من دون أن تكون مقيدة بصدق العناوين شنو الأخرى عليها، لو فرضنا واقعا هكذا. في مقام التعبير عن ذلك كما يصح أن يعبر عن ذلك، يعني كما يصح وهو المناسب أيضا نعترف بذلك، أن يقول ومنها 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 ومنها، صحيح هذا هو الأنسب، لكن أيضا يصح أن يقول ماذا، ومنها ما أصيب من أعمال ولاة الظلمة، ومنها أجور القضاة وأجور الفواحش وثمن وثمن الختال وثمن المئة إلى آخره. يعني مو فد شيء غريب، مو فد شيء مستهجن، وهذا أن يذكر هذه، أن لا يكرر كلمة ماذا ومنها، حتى إذا عجزنا عن تفسير ذلك ولم نجد له وجها مقبولا هذا لا يمنعنا من الأخذ بهذا الظهور. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني، وقت انتهى كلش بعد شوية، فقط نشير إلى الاعتراض الثاني، هو أن يدعى بأن الرواية ليست ناظرة إلى بيان قضية حقيقية وحكم عام يشمل كل القضاة على مر العصور كما هو المطلوب في المقام، وإنما هي ناظرة إلى قضاة موجودين في زمان صدور النص يأخذون الأجر من السلطان، يأخذون الأجر من السلطان، فتختص بهؤلاء. هذا الاعتراض ينتهي إلى نفس النتيجة اللي انتهى إليها السيد الخوي قدس الله نفسه، لكنه بطريقة شنو آخر. هذا له تقريبان، هذا الاعتراض، التقريب الأول وهو التقريب البسيط، هو أن يقال بأن الألف واللام في القضاة للعهد ليس للجنس، عهدية، ومنها أجور القضاة، صحيح ومنها تعود الأنواع، ومن جملة أنواع الكذا هو أجور القضاة، لكن القضاة المقصود بهم منه القضاة المعهودين، القضاة المعهودين الموجودين في زمان الناس الذين يأخذون الأجور من السلطان الجائر. هذا الأجر الذي يأخذه القضاة من السلطان الجائر سحت، وهذا ما ينفعنا في مقام الاستدلال، واضح لإثبات حرمة أخذ الأجر على القضاء شنو مطلقا. هذا التقريب الأول لاعتراض. هذا التقريب الأول جوابه واضح، أعتقد جوابه واضح، ألف ولام للجنس، للجنس العاد شنو، العاد لا يحتاج إلى قرينة. الفواجر شنو، جول الفواجر شنو، العهد هاي الفواجر، ألف ولام في الفواجر، وهكذا في الكل، وهكذا الألف واللام الموجودة في هذه الرواية كلها للجنس. أجور القضاة لا يراد به أجور القضاة المعهودين في زمان النص، هذا يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى قرينة. لا، ظاهر من ذلك هو ماذا؟ هو أنه للجنس، وإذا كانت للجنس فحينئذ يتم الاستدلال به والرواية. التقريب الثاني من إشكالية الحديث عندنا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.